أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. التمثيل وهو الطريق الأخير من طرق الاستدلال المباشر، والتمثيل تعرضنا إلى تعريفه في الأبحاث السابقة، وحاصله هو الاستدلال على ثبوت حكم جزئي على ثبوت حكم لجزئي بسبب ثبوت ذلك الحكم لجزئي آخر نظرا لاشتراك كلا الجزئيين في العلة الموجبة لثبوت الحكم للجزئي الأول للجزئي الآخر، أو بمعنى آخر هو تسرية حكم ثابت لجزئي إلى جزئي آخر لوجود وجه مشابهة أو اشتراك. هذا الوجه، وجه المشابهة أو الاشتراك، بمثابة العلة لثبوت وتسرية الحكم من الجزئي الأول إلى الجزئي الثاني. وقلنا فيما تقدم بأنه من الواضح بأن السير البحث هنا سير أفقي، فمن خلال جزئي ننتقل إلى جزئي آخر، بخلاف سير البحث في القياس الذي هو سير تنازلي، والبحث في الاستقراء الذي هو سير تصاعدي بالبيان الذي بيناه في محله. ومثال ذلك مثلا إذا كان لدينا جزئيان كالخمر أو والنبيذ، فنقول مثلا أن الخمر معلوم حكمه في الشريعة المقدسة وهو الحرمة، والجزئي الثاني النبيذ نقول أنه مجهول حكمه، على فرض نفترض بأنه مجهول، ونحن نريد أن ننتقل من الخمر من الحكم على الخمر إلى الحكم على النبيذ، بمعنى أننا نريد أن نسري حكم الخمر إلى حكم النبيذ لوجود جهة شبه واشتراك بين الخمر والنبيذ. هذه الجهة لتكن هي جهة الإسكار. هذا العنصر عنصر المشابه أو جهة المشابهة. لو قلنا بأنه هو علة الحرمة، حينئذ ما دامت هذه العلة موجودة في النبيذ، إذن النبيذ حرام. وجدنا بأن الخمر كما أن عندما يشربه شخص يسكر هذا الشخص، كذلك النبيذ يسكر عندما يشربه الشخص. وحينئذ نجد أن الخمر مشتمل على صفة الإسكار، والنبيذ مشتمل على صفة الإسكار، وحكم الخمر حرام لأنه مشتمل على صفة الإسكار. إذن حكم النبيذ حرام لأنه مشتمل على صفة الإسكار. ومن هنا نلاحظ بأن الخمر كان الأصل في تسرية الحكم. الخمر هو الأصل لأنه هو الجزء الذي انتقلنا من العلم بحكمه إلى العلم بحكم النبي. والفرع هنا الذي انتقلنا إليه المجهول حكمه هو النبي، مطلوب إثبات حكمه. وجهة الإسكار، عنصر الإسكار، حيثية الإسكار، ما شئت فعبر، هي الجامع المشترك بين الخمر والنبي. جهة المشابهة، جهة الجامعية بينهما، يجتمعان بأن كلاهما مسكر. والحكم هو الحرمة، بأننا حكمنا على الخمر بأنه حرام لوجود جهة الإسكار، وحكمنا على النبيذ بأنه حرام لاشتراك النبيذ مع الخمر من جهة الإسكار. فإذا يوجد أربعة أركان للتمثيل إن صح التعبير: الركن الأول الأصل، الركن الثاني الفرع، الركن الثالث الجامع. هذا حاصل الكلام في التمثيل. الماتن يذكر الخطوات التي ينبغي أن تتبع في التمثيل، وبيناها في تقرير البحث، ولكن لا بأس أن نذكرها. قال: تعيين المطلوب، وهذا بديهي. أول نعين، ما المطلوب؟ مطلوب تعيين، أفضل مطلوب معرفة حكم النبيذ. الحكم الشرعي هو المطلوب، مثلا هل هو الحرمة أو لا. اثنين، تعيين الأصل، نبحث عن أصل يشترك مع الفرع مع النبيذ. ثلاثة، نحاول أن نحصر السبب لهذا الحكم في نقطة مشتركة بين الأصل والفرع. شوفوا، عندما يكون لدينا نبيذ، هذا النبيذ نريد أن نعرف، ندرك، نعلم بحكمه، هل هو الحرمة أم لا. مثلا نذهب إلى الخمر، نجد أن الخمر معلوم الحكمية وهو الحرمة، حكم الخمر هو حرمة. نبحث في الخمر ما هو سبب هذا الحكم، ونبحث عن سبب هذا الحكم، مع لحاظ أن يكون هذا السبب أيضا موجود في النبيذ. واضح المطلب؟ يعني قد نجد سبب للحرمة، لكن هذا السبب مو موجود في النبيذ، إذن هذا الأصل ما ينفعنا، الخمر ما ينفعنا، نبحث عن أصل آخر محرم. واضح المطلب؟ مثلا شرب مثلا فلانة سائل فلاني، أو مثلا أكل لحم الخنزير مثلا، والعياذ بالله. هنا نبحث عن سبب الحرمة، مو مطلق سبب الحرمة، سبب الحرمة الذي يكون مشترك مع الفرع الذي نبحث عنه. واضح المطلب؟ وأهمية التمثيل مولانا ما في شيء زايد، إن شاء الله يأتي في تطبيق العبارة. قال: التمثيل تعريفه، التمثيل هو إثبات حكم لجزئي لثبوته، يعني هذا الحكم في جزئي آخر مشابه له، يعني مشابه للجزئي الثابت له الحكم. مثاله كإثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ، لأنه يشبه الخمر في الإسكار، مو فقط يشبه الخمر في الإسكار كما سيأتي، وكون الإسكار سبب للحرمة. واضح المطلب؟ أركانه، طبعا همزة قطع للتمثيل، أركان، شوفوني حط همزة قطع بالعنوان، ما خلى همزة قطع. لا يتم الاستدلال به، يعني بالتمثيل، إلا عند توفرها، يعني الأركان، وهي: واحد الأصل وهو الجزئي المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال، المثال مذكور وهو حكم حرمة الخمر للنبي لما قال مثاله. اثنين الفرع وهو الجزئي المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال المذكور. ثلاثة الجامع وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال المذكور. أربعة الحكم وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل والذي يحاول أو يحاول إثباته للفرع كالحرمة في المثال المذكور. كيفية الاستدلال به يعني بالتمثيل هي أن يعمد المستدل إلى معرفة جزئي الخمر يشابه الجزئي الذي يطلب أو يطلب إثبات حكمه النبيذ، ثم يقوم بمحاولة حصر علة الحكم، حكم منه الخمر، في النقطة أو الوصف الذي يشترك الجزئيان فيه والذي يصلح لأن يكون سببا للحكم. يعني نلحظ سبب الحكم أو علة الحكم بضميمة أيضا أن يكون هذا السبب هو نقطة مشتركة بين الجزء الأول والجزء الثاني. واضح المطلب؟ حينئذ نستطيع أن نسري الحكم بينهما. واضح المطلب؟ ثم يثبت الحكم، مثل أن يعمد المستدل وهو يريد معرفة حكم شرب النبيذ إلى معرفة ما يشابهه، ما يشابهه في بعض أوصافه، بعض أوصاف النبيذ التي تصلح لأن تكون سببا للحكم وهو الخمر هنا. واضح المطلب؟ يعني مولانا في بعض الأحيان نجد صفة مشابهة وصفة اشتراك بين الأول والثاني، ولكن هذه الجهة المشتركة، الجهة المتشابهة، الجامع بين الجزئيين لا يصلح أن يكون ماذا؟ علة أو سببا للحكم. اتضح المطلب؟ إذن يشترط أولا أن نبحث عن السبب السبب أو العلة للحكم، ثم يكون هذا السبب أو هذه العلة هي جهة الجامع وجهة الاشتراك بين الجزئيين. واضح؟ يعني قد نقف على سبب، نقف على جهة اشتراك وجهة جامعية بينهما، إلا أن الجهة أو الجامعية أو المشابهة بينهما لا يصلح أن يكون سببا للحكم، علة للحكم. حينئذ لا نقول أن الحكم يسري إلى الجزئي الثاني. واضح المطلب مولانا؟ أكيد. ثم يقوم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بالإسكار من بين الأوصاف المشتركة بين الخمر والنبيذ، لأن الإسكار يصلح لأن يكون سببا للحرمة. شوف مولانا قال أن يعمد المستدل وهو ماذا يريد؟ مطلوبه معرفة حكم شرب النبيذ إلى ماذا؟ إلى معرفة ما يشابهه في بعض أوصافه، نقطة الالتقاء، نقطة المشابهة شنو؟ التي تصلح لأن تكون علة سببا للحكم وهو الخمر هنا. ثم يقوم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بالإسكار من بين الأوصاف المشتركة بين الخمر والنبيذ، لأن الإسكار يصلح لأن يكون سببا للحرمة. إذن نلاحظ هنا حيثية أخرى، وهو أننا نحصر سبب الحرمة بالإسكار. تضح المطلب؟ يعني مولانا عندما نجد الإسكار نقطة التقاء بين الخمر والنبيذ، أولا نبرهن أو نحرز بأن الإسكار سبب للحرمة، ثانيا أن سبب الحرمة محصور بالإسكار. صدح المطلب؟ ثم ينتهي بعدها إلى أن الإسكار الذي هو سبب لحرمة شرب الخمر موجود في النبيذ أيضا، فيرتب عليه أن حكم شرب النبيذ هو الحرمة أيضا لأنه مسكر كالخام. إذن حاصل مطلب التمثيل، لدينا جزئي ألف، جزئي ألف مجهول الحكم له، حكم جزئي ألف مجهول. نذهب إلى جزئي آخر معلوم الحكم، ثم نبحث عن سبب أو علة حكم الجزئي الآخر الذي هو معلوم الحكم، ثم نجد أن سبب أو علة هذا الحكم المعلول المعلوم الحكم هو
مشترك
بينه وبين الجزئي المجهول الحكم. ليس كذا، ليس هذا فقط، وإنما وأيضا نحرز بأن سبب حكم جزئي المعلوم الحكم محصور في هذا السبب الذي استظهرناه، فنقول بأن نقطة الالتقاء بين الحكم المجهول الحكم نقطة الالتقاء بين الجزئي المجهول الحكم والجزئي المعلوم الحكم هو السبب الكدائي، بضميمة أن السبب الكدائي هو فقط وفقط سبب للحكم الذي هو حكم للجزئي المجهول. وحينئذ أقول ما دام سبب الحكم هو هذا السبب الذي أحرزناه وليس هناك سبب آخر لهذا الحكم سوى هذا السبب المحرز، وما دام هذا السبب المحرز موجود أيضا في الجزئي المجهول الحكم، حينئذ الجزئي المجهول الحكم يأخذ نفس حكم الجزئي المعلوم كما الخمر
والنبيذ.
النبيذ مجهول الحكم، نذهب إلى الخمر، الخمر معلوم الحكم، نبحث عن سبب أو علة الحرمة. الحكم هنا للخمر هو الحرمة، نبحث عن سبب وعلة حكم الخمر وهو الحرمة، نجد أن العلة هي الإسكار، ونجد أن العلة محصورة في الإسكار، فننتقل إلى النبيذ، ننظر أن النبيذ أيضا يلتقي يشترك يشابه هناك جامع بينه وبين الخمر بأنه يشتمل أيضا على الإسكار، وبما أن الإسكار سبب وعلة تامة لحرمة الخمر، حينئذ النبيذ أيضا له حكم الخمر وهو الحرمة. تضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في التمثيل وكيف الاستدلال بالتمثيل مطبق العبارة.
وصلنا إلى الخلاصة.
قال الخلاصة والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتمثيل هي ما يلي: واحد، تعيين المطلوب. اثنين، تعيين الأصل. ثلاثة، محاولة حصر سبب الحكم في نقطة مشتركة بين الأصل والفرع تصلح لأن تكون سببا
للحكم.
قد نحصل على نقاط مشتركة أخرى لكن لا تصلح سببا للحكم، حينئذ لا نسر الحكم ولا نعمم الحكم على النبيذ أيضا. اتضح المطلب مولانا؟ نعم. أهمية التمثيل. تقدم وأن رأينا في موضوع إثبات الفرض من الاستقراء كيف أن التمثيل يتخذ أساسا أو يتخذ أساسا لكثير من الفروض العلمية في مختلف العلوم، فعن طريق التمثيل توصل داروين إلى وضع نظرية تنازع البقاء، وهي نظرية اجتماعية بين الأحياء، همزة قطع، لأنه لاحظ وجه شبه بين الحياة الاجتماعية في قيامها على أساس من التنافس والتصارع وبين الحياة الطبيعية. داروين لاحظ جهة مشابهة ومشاركة بين الحياة الطبيعية بين حياة الحيوانات في الأدغال وبين حياة الإنسان الاجتماعي، ووصل إلى هذا الحكم. وعن طريق التمثيل أيضا توصل نيوتن إلى وضع نظرية الجاذبية، لأنه يعني نيوتن لاحظ وجه شبه بين سقوط الأجسام نحو الأرض وحركة القمر حول الأرض وحركة الكواكب جميع وحركة الكواكب جميعها حول الشمس، يعني كواكب المجموعة الشمسية قطعا. طبعا هذا الكلام قابل للمناقشة، بأن نيوتن من خلال التمثيل وصل إلى هذه النتيجة، وهذا خارج عن محل البحث. والتمثيل الآن يبين: التمثيل هو القياس بالمعنى الشرعي. نحن قلنا فيما تقدم بأن القياس مشترك لفظي، القياس مصطلح له معنيان: معنى يستعمل في المنطق ومعنى يستعمل في الأصول. المعنى الذي يستعمل في المنطق هو من قبيل القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني، أما المعنى المستعمل في الأصول هو التمثيل في المنطق، وهو المحرم والمذموم على لسان الشارع الأقدس. قال: والتمثيل هو القياس الشرعي الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية، وهي المذاهب الأربعة، مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. طبعا الإسلامية وإسلامي كلها همزة قطع مولانا. بهذا وأمثاله، همزة قطع، نستطيع أن ندرك أهمية، همزة قطع، التمثيل في العلوم. زين. التحليل والتركيب. الآن ينتقل المصنف إلى مطلب جديد، وهو مطلب التحليل والتركيب. التحليل والتركيب بدأ المصنف بالتحليل. قال: التحليل هو أن نقسم الشيء إلى أجزاء، نحلل الشيء إلى أجزاء. عندما نقول بأن الماء وهو موجود خالص، وهذا أخذناه فيما تقدم في بعض الأبحاث تذكرون، لا بس الآن بالمقدار اللي نحتاجه هنا، الماء موجود خارجي أيضا يحلل بالتحليل الكهربي كما في علم الكيمياء، يسلط عليه درجة من التيار الكهربائي تبدأ تتحلل شنو عناصر الماء. فالماء يتحلل كيميائيا أو يجزأ إلى عنصرين، إلى الأكسجين والهيدروجين، يسمى تحليل خارجي أو تحليل مادي. الكيميائي يستطيع أن يحلل تحليلا ذهنيا، فيقول طبعا بناء على بيان المصنف للتحليل الذهني، يقول هو عزل أجزاء الشيء أو صفاته أو خصائصه بعضها عن بعض. التحليل الذهني أو التحليل العقلي، يقول الماتن، هو عزل أجزاء الشيء أو صفاته أو خصائصه بعضها عن بعض. أين؟ في مقام الذهن، في وعاء الذهن. نأتي إلى الموجود الخارجي ونحلله تحليلا ذهنيا. كيف ذلك؟ بأن نتصور أجزاءه ذهني في ظرف الذهن، نقسمه إلى أجزائه في ظرف الذهن. يعني هذا الموجود الخارجي لا نسلط عليه ظروف معينة كما فعلنا مع الماء وحللناه إلى أجزاء، إلى عناصره، وإنما هو موجود خارجي، ولكن نحلل أجزاء هذا الموجود في ظرف الذهن. فنقول مثلا عندما يأتي الكيميائي كما هو مثال المصنف إلى الفضة، مثلا إلى معدن الفضة، عنصر الفضة، يقول الكيميائي ينتزع من الفضة، يحلل الفضة، يجزئ الفضة في ذهنه. يقول مثلا الفضة من صفاته البياض، يعزل هذه الصفة في ذهنه. متصورين المطلب مولانا؟ ثم يحلل الفضة أيضا إلى خاصية أخرى، يحلل من خواص الفضة إلى خاصية أخرى. يقول مثلا الفضة قابلة للطرق، أيضا شوف مفهوم ذهني آخر، صفة ذهنية أخرى، يعني قابلية الطرق. ملاحظين شلون؟ صفة ذهنية منتزعة في ظرف من الخارج، جاءت إلى ظرف الذهن، الذهن يعزل. يقول إذن الفضة في هذه الخواص، واحد قابلية للطرق، اثنين لونه أبيض، في وعاء الخارج، في وعاء الخارج مولانا لا يوجد واحد قابل للطرق، اثنين لونه أبيض، صح ولا لا؟ ثلاثة وزنه كذا. هذه كلها منتزعات، تحليلات ذهنية عقلية محضة، منتزعات عقلية صرفة ينتزعها العقل. كذلك ينتزع صفة سرعة توصيل الفضة للحرارة، أو توصيل الفضة للبرودة، أو توصيل الفضة للكهرباء. تضح المطلب؟ هذه كلها خواص ينتزعها الذهن. واضح المطلب مولانا؟ هذا يسمونه التحليل الذهني أو التحليل العقلي في مقابل التحليل المادي أو التحليل الخارجي. وهذا على خلاف مولانا المثال الذي ذكرناه في محل أن الإنسان حيوان ناطق، أن مفهوم الإنسان نحلله إلى حيوان وإلى ناطق. هنا لا، هنا هذا المثال الذي أخذناه في محله وذكرناه قبل قليل، هذا في غير محل أن يذكر هنا مولانا. هذا المثال تحليل مفهوم إنسان إلى حيوان وناطق، هذا التحليل للمفهوم الموجود في الذهن إلى أجزائه الذهنية. بينما هنا المراد بالتحليل العقلي والتحليل الذهني تحليل الموجود الخارجي إلى ماذا؟
داخل.
إلى أجزاء ذهنية. يعني ننتزع صفات وأجزاء هذا الموجود الخارجي في ظرف الذهن. لا نأتي مثلا للفضة ونقطع الفضة مولانا مثلا، غير متيسر هذا. بينما مثلا في الماء استطعنا، أن نقطع الماء وأن نفرز الماء. تذكرون في التحليل الكهربائي؟ إذن واضح المطلب؟ هذا بالنسبة للتحليل، نطبق المقدار هذا. قال التحليل والتركيب: التحليل تعرفه، التحليل هو تقسيم الشيء إلى أجزائه. نقول همزة قطر ولا ما نقول همزة قطر؟ من عناصر أو صفات، سواء هذه الصفات شنو، خارجية أو ذهنية، العناصر خارجية أو ذهنية، أو صفات أو خصائص. طبعا خب الصفات والخصائص ما تصير بعد خارجية، العناصر تصير خارجية، أو عزل بعضها عن بعض ثم دراستها واحدا واحدا للوصول إلى معرفة العلاقة بينهما وبين غيرها. وهذا هو غرض التحليل والتركيب. غرض التحليل والتركيب أن نصل ونحرز العلاقة بين صفات الشيء وأجزاء الشيء. تقسيمه: يقسم التحليل إلى قسمين، يبين طريقتين من التحليل، هما التحليل المادي أو الطبيعي والتحليل العقلي أو المنطقي. واحد، التحليل المادي هو تقسيم الشيء إلى أجزائه أو عزل عناصره بعضها عن بعض في الواقع الخارجي. في الخارج نجري عملية العزل والتقسيم. مثاله كتحليل الماء كيميائيا إلى عنصر الأكسجين وعنصر الأدروجين. هذا غلط طبعا، عنصر الهيدروجين، بنسبة 8 من الأكسجين إلى 1 من الأدروجين وزنا. وهذا أيضا مولانا كلام في غير محله، لأن الأكسجين والهيدروجين في الماء هو نسبة 2 إلى 1 لا 8 إلى 1، لأن ذرتين هيدروجين ترتبط بذرة من الأكسجين فينتج لدينا مركب الماء. وتحليل حامض الكربونيك إلى 16 جزءا من الأكسجين وستة أجزاء من الكربون وزنان. وأيضا هذا الكلام مولانا في غير محله، لأن حمض الكربونيك هو صيغته الكيميائية H2CO3، يعني ذرتين هيدروجين، ذرة أكسجين، عفوا ذرة كربون، ثلاث ذرات أكسجين. وماذا قال؟ قال تحليل حامض الكربونيك إلى 16 جزء من الأكسجين. طبعا مقصود أساسا حتى التعبير بجزء في غير محله، نقول يقول عنصر مو جزء، بحسب المصطلح الكيميائي عنصر مو جزء، مو شيء اسمه جزء، هناك جزء شيء آخر. نلاحظ المطلب؟ اللي هو اسمه جزيء الماء، اللي هو H2O، إذا جردناه من الروابط الهيدروجينية بين كل H2O و H2O أخرى تصير جزيء. أما الأكسجين والكربون والهيدروجين هاي عناصر، وقلنا H2CO3، H2 يعني 2 هيدروجين، C 1 كربون، O يعني 3 أكسجين، وليس 6 أجزاء من الأكسجين و 6 أجزاء من الكربون، يعني C6O16. غلط هذا مولانا، مو صحيح. اثنين، التحليل العقلي هو عزل أجزاء قطع، همزة قطع، الشيء أو صفاته أو خصائصه بعضها عن بعض. وين؟ في وعاء الذهن، في مقام الذهن، في مورد الذهن فقط، في الذهن. مثاله كتحليل العالم الكيميائي الذي يبحث في الفضة وخواصها عندما يحللها، يعني الفضة إلى صفة اللون، إلى صفة اللون البياض بين قوسين، ويعزل هذه الصفة في ذهنه ويتأكد من وجودها في أفراد أخرى من الفضة. في الخارج مولانا لا يستطيع أن يزيل لون البياض عن الفضة، لا يستطيع، في الذهن يستطيع. ثم يحللها إلى، يعني الفضة، إلى خاصية قبول الفضة للطرق، يعني يمكن أن يطرق، لأن بعض المعادن لا يمكن أن تطرق، من قبيل الزئبق. الزئبق داخل في جنس المعادن إلا أنه غير قابل للطرق. ويعزلها كذلك، يعزل قابلية الطرق، الفضة مولانا في الخارج لا نستطيع مولانا نشيل شيء اسمه قابلية الطرق من الفضة. ويتأكد من وجودها أيضا في أفراد أخرى من الفضة. ثم يحلل. لاحظوا شنو يبي يسوي؟ هو يبي يخرج الآن بقانون كلي يقول بأن الفضة كل فضة لونها أبيض، كل فضة قابلة للطارق. لاحظ، ولكن عن طريق عملية التحليل. فواضح إذن عملية التحليل من قبيل الاستقراء، صح ولا لا؟ هي واضح أنها من سنخ الاستقراء. ثم يحللها يعني الفضة إلى خاصية سرعة توصيل الفضة للحرارة والبرودة والكهرباء. شوف تجربة، هاي تجربة في الواقع، يحط الفضة مولانا يجرب عليه، خلي لها يوصل التيار الكهربائي، يوصل ما يوصل، خلي حرارة توصل ما توصل. ويعزلها يعني هذه الخاصية، ويتأكد منها هذه الخاصية كما فعل سابقا، يتأكد يجري هذه التجربة على فضة ألف وفضة باء وفضة جيم إلى أن يخرج بقانون كلي. وهكذا يعمل في بقية الصفات والخواص حتى ينتهي إلى مجموعة من الصفات والخصائص تعطي صورة كاملة للفضة. هذا تمام الكلام في التحليل. يأتي الكلام إلى التركيب. التركيب مولانا تماما عكس التحليل. فالتركيب كنا نقول في التحليل قسمة الشيء إلى أجزاء، التركيب لا، تركيب الشيء تركيب جمع وتركيب أجزاء الشيء، ربط الصفات والخواص مع بعضها البعض للوصول إلى قانون عام. اتضح المطلب؟ وينقسم التركيب أيضا كما قلنا في التحليل إلى قسمين، تركيب مادي وتركيب عقلي. كما في التحليل، التركيب المادي أن نجمع أجزاء الشيء ونربطه، نربط هذه الأجزاء مع بعضها البعض بحيث ينتج لي مؤلفا خارجيا متكاملا، كما يذكر المصنف التركيب الكيميائي للماء الصناعي. يقول يوجد ماء صناعي، كيف نصنع الماء؟ يقول نأتي بهيدروجين ونأتي بأكسجين ونجمع الهيدروجين والأكسجين تحت ظروف معينة فينتج لدينا ماذا؟ الماء الصناعي، يعني غير الماء الموجود في الطبيعة. أنا أستطيع أن أنتج الماء، وهذا صحيح، يمكن في المختبر إنتاج الماء. والتركيب العقلي مولانا ما هو؟ كما في التحليل العقلي، نربط صفات الشيء الذهنية مع بعضها البعض. مثلا يأتي المهندس مثلا أو عالم الرياضيات، مولانا يقوم بربط ساق من يربط مثلا خط مستقيم بخط مستقيم آخر بخط مستقيم ثالث فينتج شكل مثلث. أو مثلا طبعا يعني تتقاطع هذه الخطوط الثلاث، يعني يجمعها مع بعضها البعض فينتج شكل شنو؟ مثلث. واضح المطلب؟ في الخارج لا يوجد مثلث، ولكن أنت تنتج هذا المثلث. كيف تنتجه؟ من خلال الذهن. نعم، لو كان المثلث موجود في الخارج في التحليل كنت تحلله إلى ماذا؟ إلى خطوط مستقيمة متقاطعة. في التركيب أنت تركب في ذهنك شكل مثلث، أن تأتي بخطوط مستقيمة متقاطعة أو المربع كذلك أو بقية الأجزاء الهندسية الأخرى. الآن يبين المصنف أين نستعمل التحليل والتركيب. يقول هذه الطريقة تستعمل في كل العلوم، وغالبا تستعمل الطريقتين معا، إلا أن التحليل كما يدعي المصنف يكثر استعماله في علم الطبيعة وعلم الكيمياء وعلم النفس خاصة، يعني كثرة الاستعمال خاصة في علم الطبيعة والكيمياء وعلم النفس، وأما التركيب فيكثر استعماله في العلوم الرياضية خاصة. مطبق هذا قال التركيب تعريفه: التركيب هو جمع أجزاء الشيء أو ربط صفاته وخواصه بعضها ببعض للوصول إلى قوانين عامة. تقسيمه: يقسم التركيب إلى قسمين أيضا، هما التركيب المادي والتركيب العقلي. والتركيب العقلي، واحد التركيب المادي هو جمع همزة قطع أجزاء الشيء مترابطة ترابطا تظهره مؤلفا تأليفا كاملا في الواقع الخارجي. واضح بعد ما يحتاج أن أبين. مثاله كتركيب الكيميائي، يعني تركيب العالم الكيميائي للماء الصناعي من عنصريه المذكورين سابقا تركيبا يشابه الماء الطبيعي بصفاته وخواصه. اثنين، يعني تحضير الماء مختبريا إن صح التعبير، مخبريا، وكثير بعض العناصر فعلا تحضر مخبريا، أفضل بعض المركبات، العناصر لا تحضر، بعض المركبات تحضر مخبريا، كثير مولانا من الفيتامينات، كثير من الأملاح، كثيرا من تجمع مع بعضها البعض في المختبر وتعطي مثلا مركبات جديدة. اثنين، التركيب العقلي وهو ربط صفات الشيء أو خواصه، ربط صفات الشيء أو خواصه بعضها ببعض في الذهن. مثاله كتركيب العالم الهندسي للمثلث من ثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة وللمربع من أربعة خطوط مستقيمة متساوية متعامدة. مجال استعمال التحليل والتركيب يشمل استخدام هاتين الطريقتين جميع العلوم، وتستعملان غالبا معا، إلا أن طريقة التحليل يكثر استعمالها في علوم الطبيعة والكيمياء وعلم النفس خاصة، وطريقة التركيب يكثر استعمالها في العلوم الرياضية خاصة. مناهج البحث: بعد تمام الفراغ من الأبحاث التصورات وأبحاث التصديقات، يشرع الماتن بالمبحث الجديد والذي يدعي الماتن بأنه الموضوع الثالث لعلم المنطق، وهو مناهج البحث. لأننا أخذنا فيما تقدم بحسب ما يذكره المصنف في أول صفحة من هذا الكتاب، يقول: موضوع المنطق التعريف والاستدلال ومناهج البحث. إلا أن عد مناهج البحث ضمن موضوعات المنطق في غير محله، كما بينا ذلك في محله من هذه الدروس. نعم، لعله في المنطق الحديث تذكر مناهج مناهج البحث. مناهج البحث يعني آليات البحث العلمي وطرق البحث العلمي. المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع القواعد العلمية وفي استنتاج المعارف على ضوء تلك القواعد التي يضعونها. المصنف يبدأ أولا بتعريف العلم، يقول: العلم هنا نقصد به، يعني عندما نقول مثلا علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم ما معنى العلم؟ بحسب نظر المصنف يقول أن العلم هو كل مجموعة منظمة من المعارف الإنسانية، هذه المجموعة المعارف تربطها جهة وحدة وجهة جامع بينهما وهو الموضوع أو المحور الذي يدور حوله مسائل وأبحاث هذا العلم. مثلا علم النحو. علم النحو مولانا يبحث في رفع الفاعل، يبحث في نصب المفعول، يبحث في بناء الحروف. كل هذه الأبحاث تدور حول محور واحد وهو الكلمة، لأن الكلمة هي فعل وهي اسم وهي حرف. على ضوء ذلك يقول المصنف بأن هذا هو تعريف العلم. عندما نقول مناهج البحث العلمي، العلم هذا معنى العلم. يقول المنهج العلمي ما معناه؟ يقول بالمعنى العام، المنهج يعني بشكل عام إجمالا، المنهج العلمي هو الطريقة الآلية التي ينتهجها العلماء أو الباحثون في دراسة أي موضوع من أي علم من هذه العلوم، باعتبار أن قلنا بأن مناهج البحث العلمي هو الطريقة التي ينتهجها الباحث لدراسة موضوع العلم. الآن هذه المناهج تنقسم إلى قسمين، يعني الباحث يبحث الموضوع من خلال قسمين من منهج البحث العلمي، قسم نسميه المنهج العلمي العام وقسم نسميه المنهج العلمي الخاص. المنهج العلمي العام وهو ما يعبر عنه بالمناهج المنطقية. تذكرون قلنا بأن المنطقي يعطي القواعد العامة للتفكير الصحيح. إذا قلنا المناهج العلمية هي المعبر عنها بالمناهج المنطقية، باعتبار أن المناهج المنطقية مناهج قواعد عامة للتفكير كما أخذنا في محله، وحينئذ هذا ما يعبر عنه بالمناهج العامة، وهي تشمل العلوم بأسرها مولانا. كل العلوم تلجأ إلى هذه المناهج بلا استثناء في مقام دراسة موضوعاتها، في مقام دراسة محاورها. قواعد المنهج العام، المناهج العامة للبحث، سبعة قواعد بحسب ما يذكر المصنف. القاعدة الأولى هو منطق الشك أو مبدأ الشك، ومفاده وحاصله بأن كل قضية حتى نثبت كل قضية نشك بصدقها حتى نثبت العكس. منهج شكي إن صح التعبير،
يعني
نقول كل شيء نشك في ثبوته ما دام لم نحرز ونبرهن ونثبت ثبوته أو صدقه. واضح المطلب مولانا؟ حتى القضايا البديهية، إن شاء الله سنأخذ في منطق المظفر بعض القضايا بديهية، بعض القضايا أصلا أولية، مثلا امتناع اجتماع النقيضين. امتناع اجتماع النقيضين من القضايا الأولية التي لا المفروض لا نشك فيها، ولكن مع ذلك هذه القضية أو هذا المبدأ نشك فيه حتى ماذا؟ نبرهن أو نثبت على صحته. كذلك القضايا البديهية، قضايا بديهية، بعض القضايا قضايا وجدانية نشكك فيها حتى نثبت بديهيتها فعلا ونثبت وجدانيتها فعلا، لأن يعني نتأكد من بداهتها ومن وجدانيتها. هذا إذن القاعدة الأولى من قواعد المنهج العام في كل شيء مولانا. في علم الرجال مولانا نأتي مثلا فلان ثقة أو غير ثقة، نقول الأصل عدم الوثاقة إلى أن نثبت قضية فلان ثقة. نأتي إلى علم مثلا الفلسفة مولانا، الوجود مشكك أو مثلا الوجود الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي مولانا، إلى أن نثبت بأنه مشترك لفظي أو مشترك معنوي. لا نأتي ونقول الوجود مشترك لفظي وخلاص مسلم، لا. كذلك مولانا في علم النحو، وكذلك في علم النحو مثلا الفاعل مرفوع مولانا، أول شيء نشك في هذه القضية ثم نثبتها. هذا بالنسبة للمبدأ الأول أو القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن ينبغي أن نستخدم طريقة التحليل، وهنا جاءت أهمية طريقة التحليل، فنجزئ موضوع العين إلى أكبر عدد من الأجزاء والأقسام. نقول مولانا موضوع المنح شنو؟ الكلمة. نقسم الكلمة مولانا، نجزئ الكلمة. الكلمة إما اسم، إما فعل، إما
حرف.
ثم بعد ذلك نبحث. واضح المطلب؟ هذا المبدأ الثاني. المبدأ الثالث يجب أن تكون خطوات البحث منظمة مترابطة إن شاء الله. هذه فقط نقرأ عن تطبيق العبارة لأنه ما في شيء زايد. قال: مناهج البحث العلمي. تعريف المنهج العلمي. المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد. شرح التعريف. يعني بالعلم هنا كل مجموعة منظمة من المعارف الإنسانية تدور حول موضوع خاص، وفي ضوئه يكون المنهج العلمي بمعناه العام هو الطريقة التي ينتهجها الباحثون في دراسة أي موضوع من أي علم من العلوم للوصول إلى القواعد العامة. فاستنتاج المعارف على ضوء تلك القواعد، نستنتج معارف كل علم على ضوء تلك القواعد، نستنتج معارف علم النحو، الفاعل مرفوع، الفاعل المفعول به منصوب مولانا، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع إلى آخره، من خلال ماذا؟ تطبيق المناهج العلمية العامة. مثلا طبقنا بأن الكلمة تنقسم إلى فعل وإلى إلى آخره، ونطبق تقسيمه، تقسيم المنهج العلمي العام أو المنهج العلمي. تنوع مناهج البحث العلمي إلى نوعين هما: المناهج المنطقية أو المناهج العامة، والمناهج الفنية أو المناهج الخاصة. واحد، المناهج العامة تعريفها: المناهج العامة أو المناهج المنطقية هي الطرق العامة للبحث العلمي التي تشمل كل علم. شمولها تشمل هذه المناهج جميع العلوم بأسرها، وذلك لأنها همزة قطع تضع بين يدي العلماء والباحثين القواعد العامة لوضع العلم في هيكله العام وتنظيم عناصر بحثه تنظيما يربط بعضها ببعض وتأليف أجزائه تأليفا متناسقا حتى تأتي متكاملة ومطابقة لقوانين التفكير الصحيح التي تبعد البحث عن العقم، يعني عدم الإنتاج. العقم إن شاء الله سنأخذ منطق المظفر عندما نقول منتج وعقيم، قياس منتج وقياس عقيم. قياس المنتج يعني يعطي نتيجة صادقة، القياس العقيم يعطي نتيجة كاذبة. وتبعد الفكر يعني التفكير عن الوقوع في الخطأ. وقد رأينا فيما درسنا من موضوعات التعريف والاستدلال وما إليها همزة قطع من التقسيم والتصنيف والتحليل والتركيب كيف أن جميع العلوم تشترك في استخدام هذه القوانين في وضع القواعد العامة في استنتاج المعارف العلمية على ضوئها. قواعدها هي المناهج العلمية، وأهم القواعد العامة لمناهج البحث العامة التي وضعها علماء المنطق هي: واحد، يجب الشك في كل قضية حتى يثبت صدقها أو حتى يثبت صدقها، فإن كانت من القضايا البديهية لابد من التأكد من بداهتها حتى لو كانت بديهية، وإن كانت من غير البديهية لابد من الرجوع إلى الدليل الناهض يعني القائم بإثبات صدقها. اثنين، يجب استخدام طريقة التحليل فيجزئ الموضوع إلى أكبر عدد من الأقسام. ثلاثة، يجب أن تكون خطوات البحث منظمة ومترابطة، يبدأ الباحث بالجزء الأصغر فالأكبر منه وهكذا حتى ينتهي إلى المركب. طبعا هذا الكلام في غير محله، لا إلزام مولانا ولا لزوم في أن يبدأ من الأصغر إلى الأكبر. أربعة، يجب أن تكون الدراسة مستوعبة لكل أطراف همزة قطع الموضوع والأمثلة همزة قطع مستوفية لكل شؤونه. خمسة، يجب أن تكون غاية البحث واضحة، يعني أكيد مولانا غاية البحث واضحة. ستة، يجب أن لا تتناقض أجزاء همزة قطع البحث بعضها مع بعض. سبعة، يجب أن يلم الباحث بكل مسائله مسائل العلم وتبعد عنه مفروض ويبعد عنه غير مسائل العلم غير مسائله. اثنين، مناهج خاصة. المناهج الخاصة لكل علم منهج خاص، لأن لكل علم غرض خاص، وحينئذ الغرض الخاص يثبت من خلال المنهج الخاص. إذا لم نكن نستطيع أن نثبته من خلال المنهج العام، طبيعي مولانا في علم الرياضيات، في علم الكيمياء غرض خاص، مثلا نحلل مركب الماء. هذا المنهج الذي نستعمله في تحليل مركب الماء ما نستعمله مثلا في تحليل مثلا المثلث، صح ولا لا؟ زين، في المناهج الخاصة. فبنقرأ مولانا لأنه ما في شيء زايد. تعريفها: المناهج الخاصة أو المناهج الفنية هي الطرق الخاصة للبحث العلمي التي تختص بعلم معين. والمناهج الفنية متعددة بتعدد العلوم ومتنوعة بتنوعها، فلكل علم طريقة، يعني منهج خاص، بل لكل فرع من فروع العلوم الواحد طريقة. فعلا مولانا الآن نحن لما كنا ندرس الكيمياء، هناك كيمياء فيزيائية physical chemistry، كيمياء حيوية organic chemistry، كيمياء تحليلية analytical chemistry، كيمياء غير عضوية inorganic chemistry. ملاحظين أساسا حتى علم يعني كل علم من العلوم له فروع، وفعلا كل فرع من هذه الفروع كان له منهج خاص. وتستخدم وين وصلنا؟
خصوصياتها
والعلوم نعم خصوصيتها، خصوصية المناهج الخاصة. ومنشأ خصوصية واختلاف هذه الطرق هو أن كل علم بطبيعته وبالإضافة إلى حاجته، يعني بالنظر إلى هذا بعنى بالإضافة، بالنظر إلى حاجته، بالنسبة إلى حاجته لاستخدام الطرق العامة، يتطلب أسلوبا همزة قطع معينا في البحث، ووسائل معينة تستخدم في البحث بمقدار ما يختلف ويتميز به عن العلوم الأخرى. وتستخدم الطرق الخاصة في جمع مادة العلم وإعدادها وتصنيفها واستعمال وسائل البحث وما إليها، أنواعها، أنواع المناهج الخاصة. نظرا لتنوع هذه المناهج بتنوع العلوم وتعددها يعني تعدد المناهج بتعدد العلوم كما تقدم، لا تستوعبها إحصائية كاملة أو مدونة وافية، وإنما تستعرض في مواضع ومجالات مختلفة. أساسا هذا ليس في محله في المنطق على أي حال. والذي يستعرض منها في المنطق عادة المنطق الحديث مولانا، يعني هذه الكتابات الحديثة في المنطق، ولا الكتب القديمة أساسا لا تتعرض إلى هذا الشيء القليل من الشيء القليل. طبعا إذا ترد المصنف في مقدمة الكتاب يصرح بأنه عاد إلى بعض مصنفات المنطقية الحديثة، ولذا متأثر بهذه المصنفات. يعني في صفحة 2 من الكتاب يقول: من جملة الكتب التي رجع إليها كتاب المنطق التوجيهي للدكتور أبو العلاء عفيفي الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وفي بعض موضوعات الكتاب وهي مسائل المنطق الحديثة. والذي يستعرض منها في المنطق عادة الشيء القليل، ومنها منهج العلوم الرياضية. العلوم الرياضية يعني بالعلوم الرياضية هنا الحساب والهندسة، كل ماثيماتيكال مولانا، ولكن الحساب كالكولس صحيح، والهندسة
انجينير.
موضوعها موضوع العلوم الرياضية بصورة عامة هو الكم، يعني العلوم الرياضية الأعم من الحساب والهندسة موضوعها محورها هو الكم. أما لو فصلنا فالحساب موضوعه العدد، قال وموضوع الحساب، طبعا هناك مكتوب الحاسب غلط، متصفتكم الحاسب بصورة خاصة هو العدد. وفعلا إذا تلاحظون موضوع علم الكالكولس الحساب هو شنو؟
العدد.
وموضوع الهندسة بصورة خاصة هو الشكل. ويدور كل واحد من الحساب والهندسة حول خواص كل من العدد والشكل. شوف يدور كل المسائل، كل القضايا، كل الأبحاث تدور محورها إما العدد وإما الشكل. ومنهجها يعني العلوم الرياضية تعتمد البحوث العلمية الرياضية في منهجها على الأمور التالية: الأوليات والتعاريف والقياس. الأوليات وهي القضايا البديهية التي يصدق بها العقل بمجرد تصور مفرداتها، ويشترط فيها يعني يشترط وين في الأوليات؟ ألا تكون مستنتجة من غيرها، باء ألا تكون تعريفا، ألا تكون تعريفا، لأن قلنا المفروض إما أوليات وإما تعاريف، فإذا صار تعريف خرجت عن كونها أوليات. ومن القضايا الأولية في الهندسة قبين الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. شيء الأشياء المساوية يعني إذا كان سين يساوي صاد إذن، وكان صاد يساوي عين إذن سين يساوي عين وصاد يساوي عين. تضح المطلب؟ أجزاء الأشياء المتساوية متساوية، أجزاء الأشياء المتساوية متساوية. مثلا إذا كان عندي مثلث متساوي الأضلاع ألف ومثلث آخر متساوي الأضلاع، جزء زاوية ولتكن الجزء وهو زاوية مثلا المثلث ألف تساوي زاوية المثلث باء، ما دام المثلث ألف يساوي المثلث باء في زواياه وفي تساوي الأضلاع. اثنين التعاريف، وهي القضايا التي تحدد أو توضع أو عفوا تحدد، شوف التعاريف هي شنو؟ قضايا تحدد أو توضح معاني المصطلحات الرياضية مثل الاثنان. تعريف الاثنان ما هو؟ واحد زائد واحد. المثلث تعريفه هو الشكل المؤلف من ثلاثة خطوط مستقيمة ومتقاطعة، ثلاثة القياس وهو القياس المنطقي. شوف لاحظ القياس المنطقي يعتبر من القواعد المفروض شنو؟ العام من المناهج البحث العام على أي حال. خطوات العملية يعني خطوات عملية منهج العلوم الرياضيات. أما خطوات العملية فهي واحد يبدأ العالم الرياضي بالمفاهيم الأولية البسيطة، اثنين عن طريق الأوليات يصل إلى تعاريف لمفاهيم أكثر تعقيدا. طبعا مولانا همزة القطع همزة الوصل مولانا حدث ولا حرج. ثلاثة يبرهن بطريقة القياس المنطقي شوفوا على خواص الأعداد والأشكال فيصل إلى بعض النظريات الرياضية باعتبار لا يترتب أثر علمي ولا عملي على ذلك فلا أشرح فقد مطبق. أربعة عن طريق النظريات التي أفادها منه العالم يبرهن بطريقة القياس فيصل إلى نظريات أخرى أكثر تعقيدا وهكذا. منهج العلوم التاريخية، تبحث العلوم التاريخية في الإنسان من حيث حياته الفردية والاجتماعية وما نتج عنها عن حضارة أو مدنية. مصادرها والمصادر العامة للعلوم التاريخية هي واحد الوثائق المكتوبة، اثنين الآثار الباقية، إما وثائق وإما الآثار. من أبو الهول مثلا والإهرامات ولانا أو الوثائق ورق البردي مثلا منهجها. أما منهج البحوث التاريخية فتلخص بالخطوات التالية: أولا جمع المصادر، اثنين تحقيق المصادر، مو فقط نجمع المصادر. ولتحقيق المصادر يقوم المؤرخ بعمليات كثيرة منها ألف تحقيقات لمعرفة تاريخ المصدر ونسبته إلى مؤلفه من خلال مولانا بيان عمر المخطوطة، من خلال قياس عمر الكربون، باء تحقيقات لتصحيح متون الوثائق. واضح جدا أن هذا أجنبي عن مباحث المنطق، تحقيقات لتصحيح متون الوثائق بمقابلتها مع الأصول المختلفة لها، يطابق هل هذه الوثائق جاءت بشيء يطابق الموجود أو لا أو المتيقن ثبوته. جيم فحص مادة الوثائق بتحليل حقائقها وترتيب موضوعاتها وتصنيف حوادثها أو شخصياتها تصنيفا زمانيا أو مكانيا لتتضح قيمتها من بين الوثائق الأخرى وتظهر منزلة مؤلفها بين المؤلفين. ثلاثة التعليم وهو تفسير الحقائق التاريخية للوصول للنتائج المطلوبة. منهج العلوم اللغوية تبحث علوم اللغة في دراسة مفردات اللغة وتراكيبها وأساليبها. مصادرها مصادر هاي العلوم اللغوية ومنهج العلوم اللغوية مصادر اللغة العامة هي مشافهة الناطقين بها، وهذا واضح الآن ما موجود. اثنين النصوص اللفظية المنقولة عن الناطقين بها، ذكرنا من درسنا النحو كنا نقول أنه استقراء لعملية عملية استقراء للموجود أو المنقول في اللغة. ثلاثة النصوص المدونة من قبل الناطقين بها كالكتب القديمة والنقوش الأثرية. منهجها تعتمد العلوم اللغوية في أبحاثها على الطريقة التالية: واحد جمع المصادر، اثنين توثيقها، توثيق المصادر يعني، ويتم ذلك عن طريق التثبت في الرواية والنقل وعن طريق دراسة النقوش وفحصها. ثلاثة التأكد من سلامتها، من سلامة المصادر، ويعرف ذلك عن طريق تحقيق النصوص. أربعة الاستقراء، ويراد به هنا الاستقراء المنطقي. لا أدري هل يوجد استقراء غير منطقي أساسا؟ يعني القيد مولانا الأصل في القيود الاحتراز، فالاستقراء مولانا استقراء واحد، إنما تأتي وتقول استقراء منطقي يعني يوجد استقراء غير منطقي عليها. ويتم بتصنيف النصوص، يعني يتم هذا الاستقراء بتصنيف النصوص إلى طوائف وفصائل ومجموعات موحدة، ينتهي بعد ذلك إلى القاعدة الكلية عن طريق فحص ودراسة جزئياتها. منهج دراسة الأعلام، وهذا اللي أخذناه في علم الرجال اللي أسميناه بالتراجم، يعني بدراسة الأعلام، أو يعنى بدراسة الأعلام هنا البحث في سير الأشخاص وتراجمهم، مصادرها النتاج الثقافي والمادي لصاحب الترجمة. تذكرون قلنا بأن علم التراجم كان يختص بالشخصيات من حيث هي مشاركة بالعلوم والفنون، النتاج الثقافي والمادي لصاحب الترجمة. اثنين، ما قيل عنه. ثلاثة، ما كتب فيه. أربعة، ما سمع منه وعنه. من طبعا نماذج مما سمع منه وعنه. مناهجها: واحد، التأكد من وثاقة المصادر. اثنين، دراسة السيرة من نسب وولادة ونشأة ووفاة. ثلاثة، دراسة الشخصية الثقافية. أربعة، دراسة الآثار، وهو الخطوة الأخيرة. والحمد لله رب العالمين. هذا تمام الكلام في شرح خلاصة المنطق للشيخ عبد الهادي الفضلي. ندعو لصاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إله ارض عنا الإمام الحج يا كريم، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أحسن الله عليكم جميعا.